والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. على أن البرهان قائم على أن الإيجاد وجعل الوجود خاصة للواجب تعالى لا شريك له فيه. ونعم ما قال صدر المتألهين قدس سره في مثل المقام. كان كلامنا مع المعتزلة عليكم السلام ورحمة الله، وذكرنا أن المعتزلة اعتقدوا أن الله تعالى إرادته وقدرته لا تتعلق بأفعال العباد أصلا، وأن العبادة في أفعالهم مستقلون ولا يدخل أي شيء في صدور أفعالهم من قبل الباري تعالى عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام. وبناء على هذا التزموا بالتفويض الكامل بالنسبة إلى أفعال العباد، ورتبوا على هذا المبنى أنه لو التزمنا أن الأفعال متعلقة لقدرة الله وإرادته استلزم من ذلك محذوران: الأول قبح تكليف العباد، والثاني أنه إسناد القبائح والشرور إلى الله تعالى وهو منزه عنها. نحن في البحث السابق ذكرنا الجواب عن أصل كلامهم، والتزمنا أنه إرادة الله وقدرته متعلقة بفعل العباد، ولكن لا في عرض تعلق أن ذواتهم بالأفعال، وإنما التعلق تعلق طولي. وبناء على هذا أشكلنا عليهم بأنه لو كانت الأفعال الاختيارية في العبد خارج عن دائرة قدرة الله استلزم تقيد القدرة، والحال أن عليكم السلام والحال أن قدرته قدرة مطلقة. أيضا نشكل عليهم بهذا الإشكال بأنه قد ثبت في محله أن الفاعل الذي يفيض الوجود والإيجاد منه مختص بالله تعالى، ولا يوجد لغير الله تعالى من يفيض الوجود. وبناء على هذا إذا كان الإيجاد وجعل الوجود يختص به تعالى، فكيف العبد هو يوجد الأفعال وهو فاعل مفيض؟ بناء على هذا نقول ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار من أن من يعتقد أن الناس كلهم خالقون لأفعالهم، وأن هذه الأفعال أفعال مستقلة، في الحقيقة مذهب هذا الذي يعتقد بهذا الاعتقاد أشنع من مذهب من جعل الأصنام والكواكب شفعاء عند الله. لماذا أشنع؟ باعتبار عليكم السلام من جعل الأصنام والكواكب شفعاء نفى التوحيد الأفعالي، وأنه جعل لله في أفعاله شركاء. أما من اعتقد أن هذه الأفعال مستقلة وصادرة من الإنسان اعتقد بأن لها فاعلية مستقلة وهي الذوات الإنسانية، والقول بالفاعلية المستقلة مستلزم للقول بكون ذواتها أيضا مستقلة، وهذا فضلا عن كونه ينافي توحيد الأفعال أيضا ينافي التوحيد الذاتي. ولذلك يكون هذا القول أشنع من قول من يقول أن الأصنام والكواكب شفعاء عند الله تعالى. إذن بناء على هذا ثبت في محله بالبرهان العقلي القطعي أن فاعل الوجود ومفيض الوجود ينحصر في الله تعالى. إذن بناء على ذلك البرهان لا يجوز إسناد أفعال العباد إليهم وأنهم يفيضون الوجود على الأفعال. على أن البرهان، هذا إشكال آخر عليهم أي على المعتزلة، على أن البرهان قائم في محله على أن الإيجاد وجعل الوجود خاصة للواجب تعالى لا شريك له فيه، وهو الذي يعبر عنه بالتوحيد الأفعالي. فإن التوحيد الأفعالي مقتضاه أن الوجود يختص بالله ولا يشاركه أحد في إفاضة الوجود. وبناء على هذا ونعم ما قال صدر المتألهين قدس سره الشريف في مثل المقام ولا شبهة، هذا نص كلامه، ولا شبهة في أن من ذهب في أن مذهب من جعل أفراد الناس كلهم خالقين لأفعالهم مستقلين في إيجاد الأفعال، هذا المذهب أشنع من مذهب من جعل الأصنام والكواكب شفعاء عند الله، لأن من جعل الأصنام والكواكب نفى توحيد الأفعال، أما من اعتقد أن الناس هم الخالقون لأفعالهم مضافا إلى أنه نفى توحيد الأفعال نفى التوحيد الذاتي، لأن كونهم مستقلين في فاعلية الأفعال يستلزم الاستقلال في ذواتهم، والاستقلال في ذواتهم يقتضي كون هناك مستقلان في الوجود، الأول هو الله والآخر هو الإنسان، وهذا ينافي التوحيد الذاتي. هذا إشكال كان على المعتزلة. نرجع إلى كلامهم مرة أخرى، قالوا أنه لو التزمنا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لهم، وإنما هي متعلقة بإرادة وقدرة الله تعالى، استلزم من ذلك قبح التكليف. نقول أنه هذا الإشكال الذي ذكروا لا يرد، لأننا لا نعتقد أن إرادته وقدرته في عرض إرادة وقدرة العبد، وإنما النسبة نسبة طولية. إذا نريد أن نوضحها بأكثر أو بعبارة فنية وفلسفية هكذا نقول، نقول الله تعالى بالنسبة إلى أفعال العباد هو الفاعل المفيض للوجود، هو الذي أفاض الوجود على الإنسان وعلى أفعاله، وليس غيره مفيضا، ولكن الإنسان نسبته إلى أفعاله نسبة الفاعل المعد الذي يكون موجبا لحصول الفيض ولتعلق الفيض الإلهي بالأفعال. ولذلك قالوا أن نسبة أفعال الإنسان إلى ذاته كنسبة الأعراض إلى الجواهر. العرض إذا أراد أن يوجد في الخارج لا يمكن أن يوجد بلا محل وبلا موضوع، فالجوهر وهو الموضوع والمحل للعرض من الفواعل المعدة لإيجاد العرض. أما هل أن الجوهر هو الذي يفيض الوجود على العرض؟ لا، وإنما الذي يفيض الوجود على العرض هو الفاعل الحقيقي، لا علاقة له بالجوهر. الجوهر وجوده في الخارج بالنسبة إلى العرض فاعل المعد، لأن العرض لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا في موضوع. كذلك أفعال الإنسان هم بالنسبة إلى الإنسان كنسبة الأعراض إلى الجواهر، فإن الأفعال لو أراد الله تعالى أن يفيض عليها الوجود لا بد أن تكون حالة في محل، وذلك المحل والموضوع لها ذات الإنسان. إذن المفيض هو الله، والمعد للإفاضة ولتعلق الوجود هو الإنسان. إذن تكون النسبة بين فاعلية الإنسان وفاعلية العبد والرب فاعلية طولية، ذاك يفيض الوجود وهذا يفيض للوجود، وإنما يعد قبول الوجود، لأنه لولا الإنسان لما قبل الفعل تلبس الوجود. هذا حاصل الجواب، وبناء على هذا نقول يصح التكليف ولا إشكال فيه، لأن الإنسان فاعل معد لهذه الأفعال، وهو في عين الوقت كما صرحنا في البحث السابق مختار في هذه الأفعال، إذن يجوز أن يعاقب، يجوز أن يثاب أو يكلف بالأوامر وبالنواهي، لأن هذه الأفعال لولا وجود الإنسان ما أفيض عليها الوجود، لأن وجود الإنسان من شرائط إفاضة الوجود عليها، ولذلك يصح التكليف بالنسبة إليها. وأما قولهم إن كون الفعل الاختياري مخلوقا للواجب تعالى، هذا كان كلام المعتزلة، لا يجامع توجيه التكليف إلى الإنسان بالأمر والنهي ولا الوعد والوعيد على الفعل والترك ولا استحقاق الثواب والعقاب، وليس له فعل ولا هو فاعل. يعني إذا قلنا أن هذه الأفعال مخلوق لله وليس للإنسان فعل ولا هو أي الإنسان فاعل، يعني الإنسان صار فقط آلة بمنزلة الآلة والواسطة فقط، فيدفعه أنه إنما يتم هذا القول وهو قبح التكليف لو كان انتساب الفعل إلى الواجب تعالى لا يجامع انتسابه إلى الإنسان. وقد عرفت في البحث السابق في الصفحة السابقة أن الفاعلية طولية، وللفعل هذا بيان آخر عن الطولية، وللفعل انتساب إلى الواجب بالفعل بمعنى الإيجاد، يعني بمعنى الفاعل المفيض للوجود، وإلى الإنسان المختار هذا الفعل ينتسب بمعنى قيام العرض بموضوعه أي الفاعل المعد. وبما أن هذا الفاعل المعد يكون معدا لوجود الأفعال باختياره لا قهرا وجبرا، إذن يصح تكليفه بهذه الأفعال. وأما قولهم، أما الإشكال الثاني الذي ذكره المعتزلة وقالوا لو كانت الأفعال مخلوقة للباري ومتعلقة لإرادته وقدرته استلزم إسناد القبائح والشرور إليه تعالى وهو منزه عنها. في الجواب عن هذا الإشكال نذكر جوابين. جواب الأول هو جواب أرسطو. أرسطو يعتقد كما يأتي بحثه في الفصول الآتية، البحث عن الشرور، يعتقد أن الشرور أمور وجودية، وبناء على أنها وجودية بما أن خيرها أعظم من شرها لذلك الله تعالى يفيض عليها الوجود، فترك الخير الكثير لأجل الشر القليل قبيح من الله وخلاف حكمته. طبعا هذا الشرور فقد تفرض في عالم المادة والدنيا لا في عالم المثال وعالم العقل، وذلك لنقصان وللمحدودية الموجودة في عالم الدنيا. ولذلك يقول أن هذه الشرور في الواقع أمور وجودية خيرها أعظم من شرها، وبما أن خيرها أعظم من شرها ونظام العالم مبتني على النظام الأحسن، فمن حكمة الباري تعالى أن يخلق هذه الشرور. وبناء على هذا إذا كان فيها خير كثير إسنادها إلى الباري تعالى لا ينافي تنزهه، لأن هذا الشاب فيها خير كثير وإن لم نعلم به. كلامنا ليس في إثبات وفي مقام الإثبات، كلامنا في مقام الثبوت، يعني وإن جهلنا ذلك الخير أما نعتقد حسب حكمته وحسب مصلحته أو مصالحه العامة وحسب كونه حكيما مطلق وعالما مطلق ويعلم بكل الخفايا والأسرار أنه عندما خلق الحي مثلا أو خلق السم أو خلق الأسد أو النمر وأمثال هذه الأمور التي عادة الناس يقولون أنها أشرار، حتما كان في وجودها خير كثير وشرها قليل، وبناء على هذا إسنادها إلى الباري تعالى ليس منافيا لتسبيحه ولتنزيهه. هذا الجواب الأول. نعم، ولو كان قليلا ولكن في قباله خير كثير، وليس من الحكيم أن يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل. مثلا باب المثال، لأن عالم المادة والدنيا يعتقد أرسطو أن عالم المادة والدنيا كما أن حكمائنا أحسنتم أن عالم الدنيا عالم مخصوص لأنه محدود والوجودات فيها محدودة وهي في أدنى مرتبة من مراتب الوجود، مقتضى هذا العالم هذا أحسنتم أن يكون هكذا، يعني لا يمكن أن تخلو من ذلك، وإلا إذا جردنا الشرور من عالم المادة صارت عالم المادة في الحقيقة عكسه أو صورة عالم المثال التي لا يوجد فيها إلا الخير، هذا مقتضى عالم المادة. خب هذا جواب الأول.
اي يلازم، بل يلازم شر قليل، ولكن شر قليل موجود.
لا
بس ولكن امر وجودي.
نعم ولكن
اخو، ولكن يرسل الى الله تعالى على اي حال وان كان ملازما. بناء على كلام ارسطو الشر ليس امرا عدميا، امر وجودي، ولكنه يلازم الخير الكثير. فالله تعالى كلاهما خلقهما ويسندان اليه، ولكن بما ان الخير كثير والشر قليل اسناده اليه لا باس به، بل هو مقتضى النظام الاحسن. والجواب الثاني الذي سيأتي أيضا، هذا الجواب الثاني في بحث الشرور هو جواب أفلاطون. أفلاطون الذي هو أستاذ أرسطو يعتقد أن الشرور أمور عدمية، وهذه أمور العدمية العقل بالتحليل العقلي يلتفت إليها وينتزعها من الوجودات الخارجية، وليست لها واقعية في الخارج، وإنما الموجودة في الخارج هي وجودات محدودة لأجل التمايز بينها ولأجل التحفظ عليها ينتزع العقل من هذه الوجودات شرورها. مثلا عندما نقول هذا السم أو هذا الحيوان المفترس شر لنا، باعتبار أنه وجود هذا الحيوان متميز عن وجودنا، لوجودنا خصائص ولوجوده خصائص، حسب تلك الخصائص إذا وقع التزاحم ننتزع من ذلك مفهوم الشر. وإلا لو فرضنا أنه لا يوجد أي تزاحم وتعارض، الحيوان المفترس في حد ذاته وجود وخير مطلق، والإنسان في حد ذاته وجود وخير مطلق. فلهذا منشأ انتزاع الشرور مفاهيم عدمية. عندما نقيس بعض الموجودات إلى البعض الآخر ونلاحظ بينها نوعا من التزاحم والتعارض، فننتزع من ذلك مفهوم الشر، وإلا الشر أمر عدمي. وهذا رأي أفلاطون. بناء على هذا نعتقد أنه لا توجد شرور حقيقية أو خارجية في عالم المادة، حتى نقول أنها مسندة إلى الله تعالى والله منزه عن ذلك. وهذا جواب ثاني عن المعتزلة.
كيف تستفيد
التزاحم في الأمور الوجودية؟ العقل ينتزع من بعد ذلك مفهوم الشر، فمفهوم الشر منشأه أمر وجودي، ولكن واقعه أمر اعتباري وعدمي لا واقع له في الخارج. عندما يقع التزاحم بين منافع وجود الإنسان وبين منافع وجود هذا الحيوان المفترس، العقل ينتزع من ذلك شنو مفهوم الشر، وأن هذا الحيوان شر للإنسان. وإلا في الحقيقة لولا التزاحم ولولا التعارض، الحيوان بخصائصه وجود وخير، والإنسان بخصائصه وجود وخير، وهكذا سائر الأشياء.
مفهوم
نسبي. نعم مفهوم نسبي مفهوم اعتباري. طبعا هذا البحث عن الشر وحقيقته يأتي مفصلا في الفصول الآتية، لأن هذه من جملة المسائل الحكمة الخاصة أو الإلهيات بالمعنى الأخاص. وأما قولهم أن كون أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة للواجب تعالى، وفيها أي وفي الأفعال أنواع الشرور التكوينية والمعاصي والقبائح التشريعية، ينافي هذا القول وهو كون أفعال الإنسان مخلوقة له طهارة ساحته تعالى عن كل نقص وشيء. بناء على هذا كيف نقول أن أفعال الإنسان مخلوقة للواجب تعالى؟ فيدفعه أن الشرور الموجودة في العالم، هذا مبني على جواب أرسطو أن الشرور أمور وجودية، فيدفعه أن الشرور الموجودة في العالم، مقصودنا من العالم يعني عالم المادة والدنيا، أي عالم الماديات لا عالم المثال والعقل، على ما سيتضح. ولهذا في عالم المثال وفي عالم العقل لا يوجد أي تزاحم أي تضارب، لا يوجد أي معصية أي ذنب. لماذا؟ لأن ذلك العالم أو العالمين غير هذا عالم الدنيا. هذه المعاصي والشرور والذنوب كلها فقط في عالم الدنيا. فيدفعه أن الشرور الموجودة في العالم الدنيا أو العالم المادة، على ما سيتضح يتضح إن شاء الله في الفصول الآتية يأتي بحثه مفصلا، ليست إلا أمورا فيها خير كثير وشر قليل، ودخول شرها القليل في الوجود بتبع خيرها الكثير. فالشر مقصود بالقصد الثاني، ولم يتعلق القصد الأول إلا بالخير وهو الكثير، ولكن يلازمه وجود شر قليل. وهذا مبني على قول أرسطو على أنه سيتضح أيضا، يعني يأتي إن شاء الله بحثه في باب الشروط شرور أيضا كلامه الأفلاطون، أن الوجود من حيث إنه وجود خير محض خير لا غير، وإنما الشرور ملحقة ببعض الوجودات ولكن ملحقة حسب التحليل العقلي والانتزاع العاقل، وإلا ليس لها واقعية وخارجية، فإن الذي له واقعية وخارجية الوجود، والوجود خير محض لا شر فيه. فالذي يفيضه الواجب تعالى من الفعل وجود الفعل الخير بذاته، فإن الوجود خير بذاته الطاهرة في نفسه، وما يلازمه من النقص والعدم، هذا إشارة إلى أن الشر أمر عدمي، لوازم تميز الفعل في وجوده، عندما يريد أن يتميز أفعاله بعضها عن بعض، يعني مخلوقاته بعضها عن بعض، يقع هناك مفاهيم انتزاعية ننتزع الشرور والتميزات الوجودية. قد واحد يقول لماذا الله ميز بين مخلوقاته في عالم الدنيا؟ خلي يشيل التميز حتى الشر بعد لا يتحقق. إذا شال التميز بعد النظام الوجود ينتهي، فإن قوام نظام الوجود أنه يكون فرق بين زيد وبين عمر، بين الإنسان وبين الحيوان، بين السماء وبين التراب والأرض. إذا لم يكن هناك تميز في الخصائص الوجودية فصار كله شيئا واحد أو صار كله عدم، ولا يبقى هذا النظام الأحسن. والتميزات الوجودية لولاها، هذا كأنما دفع توهم، قد يقال أن التميزات الوجودية لا حاجة إليها حتى تكون سببا لانتزاع النقص والعدم والشر. نقول والتميزات الوجودية لولاها لفسد نظام الوجود، فكان في ترك الشر القليل لأجل ترك التميزات الوجودية بطلان الخير الكثير الذي في أجزاء هذا النظام. إذن الله تعالى خلق هذا النظام بنحو أحسن، وإن كان يلازم هذه الموجودات نواقص وأعدام تسمى بالشرور. نعم في عدد إبليس ما كان من الملائكة ولا من الوجود المثالي والعقلي، لا هو هذا 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 إبليس ما كان منهم، هذا أول كلام، لأنه كان بس ولكن كان في أي عالم، هذا فيها خلاف بين المفسرين، أن بعضهم يقول ما أدري في السماء الرابعة، بعضهم يقول في السماء الخامسة، بعضهم يقولون في عالم المثال، كان باعتبار في عالم المثال آثار المادة موجودة وإن كانت المادة كانت مفقودة. فهذا إن دل على شيء أنه دل على خبث ذات إبليس لعنة الله عليه. أما غير الإبليس وسائر الملائكة الموجودين هناك فإنهم لا يعصون بصريحة القرآنية، لا يعصون أمر الله تعالى، وإنما يفعلون ما يؤمرون بلا شك. قضية فطرس أنه يقولون في قضية فطرس أنه ترك الأولى مو أنه عصى، فليس عصيانا، مثل قضية آدم في الجنة عندما أكل من شجرة الحنطة على قولين، أو هسه بعضهم قال من شجرة العنب على قول آخر، هذا من باب كان ترك الأولى، وإلا لا يليق بآدم وهو في عالم الجنة وهو نبي الأنبياء أو أبو البشر أنه في أعين الله تعالى يعصي الله تعالى، وإنما ترك الأولى. هسه لو فرضنا هسه هذا احد الاقوال، هسه نقول بعضهم يقول لا هسه هذا بحسب الظاهر كان ترك الاولى، ولعله كان اصلا المصلحه هذه ان جار مصلحه الله كانت جاريه على انه ادم يعرف ان الجنه مو مقام العمل، الجنه مقام الجزاء فقط، ومقام العمل مكان اخر وهو الدنيا، فالله عرفه على هذا الموقع وعلى هذه الحقيقة بهذا العمل الذي ارتكبه، يعني اختبره، مثل باب المثال المولى الذي يختبر عبده، يريد يشوف أن هذا العبد ماذا قدرته، ويريد يعلمه الحياة أنه كيف تتصرف، كيف تقرأ، كيف تكتب مثلا. ففي الحقيقة هذا كان أمر تربوي وليس أمرا من باب ترك الأولى. أراد الله تعالى أن يعلم آدم أنه هذه الجنة يأتي إليها من تعب، أما مو هيك بلاش يجون ويخلون واحد في الجنة بدون أي عمل وبدون أي مقدمات، هذا يحتاج إلى تعب، إلى عبادة، إلى مجاهدة النفس، وإلى اختبارات كثيرة، بعد ذلك يستحق هذه الجنة، وهذا طريقه. ولذلك علمه بهذه الطريقة. هذا بحثنا في التفسير. نحن نعتقد أن بحثنا في الشرور وفي المضرات أو بتعبير آخر في المكروهات هذه في عالم الدنيا إما أمور وجودية ونقول أنها مثل ما قال أرسطو أنها قليلة في قبال خير كثير، كما أن لها مصادق كثيرة هكذا كثيرا. ما أكو الآن المكاشفات الموجودة في زماننا تدل على أن خلق شيء فيها منافع كثيرة والناس ما كانوا يعلمون بمنافعها، بعد ذلك التفتوا إلى منافعه، بل كانوا يتصورون أن هذه فيها مضرات. الآن بعض النباتات أو بعض المواد الكيميائية لعله قبل 50 سنة أو 100 سنة كان يرون فقط فيها الفساد، ولكن الآن حسب المكاشفات العلمية وصلوا العلماء إلى أنه لا، هذه الأمور فيها منافع كثيرة لو استعملت في محلها، لو استفيدت في موطنها. خب هذا تؤيد النظرية الأولى. أو نقول بالنظرية الثانية أن الشرور أمور عدمية تلازم الوجودات المحدودة، والوجودات المحدودة هي الوجودات التي لها زمان لها مكان لها خصائص وحالات معينة، أي عالم المادة والماديات. وبحثنا عن الشرور سيأتي مفصلا إن شاء الله في الفصول الآتية. إلى هنا انتهينا من النزاع مع المعتزلة. من بعد ذلك نشير إلى كلام الأشاعرة. الأشاعرة صريح كلامهم، لا فقط ظاهر كلامهم بل صريح كلام حتى بعض أكابرهم، أن أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى والعبد ليس له شأن في أفعاله. وبناء على هذا أفعال الله تعالى هي على أقسام، تارة خلق الإنسان، تارة خلق السماء، خلق الأرض، هذه أفعاله، وتارة أفعال العباد، هذه أيضا أفعال الله تعالى. فإن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، واستدلوا طبعا بناء على هذه النظرية بالآيات العامة، خلق كل شيء، خالق كل شيء، قادر على كل شيء، تعلقت إرادته بكل شيء، رحمته وسعت كل شيء. يقولون حسب هذه العمومات أفعال العباد داخلة في هذه العمومات. إذن فالأفعال جميعا مخلوقة للباري، مريدة للباري، وموجودات تحققت بإرادته وبقدرته المطلقة. إذن العبد ليس له شأن إلا الواسطة فقط، ولا له شأن آخر، مجرد أنه واسطة، وذاك واسطة كيف؟ يعني أنه لا يدخل في هذه الأفعال بأي دخل، ليس له أي اختيار فيها، ومقتضى هذا الرأي هو الجبر المطلق. أحسنتم، وهي نظرية الكسب. ولهذا يقولون الفاعل الحقيقي والفاعل القريب لهذه الأفعال هو الله، والعبد اكتسبها بمقتضى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قالوا أنه الناس كسبوا هذه الأفعال، يعني جذبوها، وإلا في الحقيقة هي أفعال الله تعالى. وبناء على نعم هذا المشهور عنهم، هذا المشهور عن الأشاعرة أنهم التزموا بنظرية الكسب، لعل يسا واحد أو اثنين منهم يخالفون، ولكنه شاذ في هذه النظرية. بناء على هذه النظرية تترتب ثمرتان. الأولى انتفاء قانون العلية والمعلولية، يعني نقول أنه لا يوجد هناك علة أو علل ومعاليل، العلة فقط الله، وجميع ما سواه معلول له، حتى أفعال العباد. وبناء على هذا قد يقال كيف نجد أن هناك أسباب ومسببات في الخارج، مثلا هناك نار ويلازمها الحرارة، هناك إنسان ويلازمه المشي، هناك مثلا سماء ويلازمها الغيث والمطر مثلا. قالوا هذه أسباب ومسببات جرت العادة على ذلك، وإلا في الواقع لا توجد علقة السببية والمسببية بينها. في الواقع السبب هو الله، وجميعها مسبب لله تعالى. هذا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية قالوا أنه بناء على نظريتنا أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله، العبد لا إرادة له في أفعاله، ولهذا كل ما يصدر منه يصدر بإرادة الله تعالى. وهذا هو نص كلامهم في الجهل، إلى أن كل ما هو موجود غير الواجب بالذات من ذات كالسماء والأرض والإنسان والحيوان ونحو ذلك، يعني المقصود من الذات يعني الجواهر، أو صفة يعني الأعراض، أو فعل يعني أفعال هذه الذوات التي هي داخلة في الأعراض، ولكن هذا اصطلاح المتكلمين، ما يعبرون بالجواهر والأعراض، يعبرون بالذات والصفة والفعل. فهو أي كل ما هو موجود غير الواجب فهو بإرادة الواجب بالذات من غير واسطة في ذلك، يعني من غير واسطة في العلية، فإنه هو الأول والآخر وهو العلة التامة وما سواه فقط معلول. فالكل أفعاله وهو الفاعل لا غير، ولازم ذلك يعني ولازم هذا المذهب أولا ارتفاع العلية والمعلولية من بين الأشياء، وكون استتباع الأسباب للمسببات التي نلاحظها بالوجدان في عالمنا لمجرد العادة، أي إن عادة الله جرت على الإتيان بالمسببات عقيب الأسباب، يعني مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا من باب العادة، وإلا النهار موجود بالله وطلوع الشمس بالله تعالى عقيب الأسباب من غير تأثير من الأسباب في المسببات ولا توقف من المسببات على الأسباب، إنكار لقانون العلية بجميع مصادقها وإنحصارها في مصداق واحد وهو الله وما سواه، هذا أولا. وثانيا كون الأفعال التي تعد أفعالا اختياريا أفعالا جبرية لا تأثير لإرادة فواعلها ولا لاختيارهم فيها، أي اختيار الفواعل في الأفعال، ويدفعه جواب هذه النظرية واضح من البرهانين المتقدمين في بداية هذا الفصل، ومن الجواب الذي ذكرناه على المعتزلة، قلنا أن انتساب أفعال العباد إلى الله بالإيجاد وإلى العباد بالإعداد، فالنسبة نسبة طولية لا تقع إرادته وقدرته المتعلقة بالأفعال بعنوان علة تامة في عرض إرادة وقدرة العبد أيضا بعنوان علة تامة، حتى يستلزم توارد العلل على معلول واحد، فإن الإنسان وجميع صفاته وجميع أفعاله أفيض عليها الوجود من الله، ولكن الإنسان هو الموضوع لأفعاله مثل ما أن الجوهر موضوع لأعراضه. إذن إسناد الأفعال إليه حسب فاعلية المعدة، وإسناد الأفعال إلى الله حسب الفاعلية المفيدة للوجود. هذا أولا، واتضح مما تقدم. بناء على هذا السيد العلامة هنا يشير إلى نكتة مهمة وظريفة في الجواب عن الأشاعرة ما كانت مذكورة في البحثين السابقين، أنه قد واحد يتبادر في ذهنه أنه لماذا الله تعالى يوجد أفعال العباد بواسطة العباد، أو الله تعالى لماذا لا يخلق أفعال العباد بدون العباد. هسه هو تصور مشكل، لأن فعل العبد قائم بالعبد، لأن العرض قائم بالجوهر، يصير أن الله يخلق العرض بدون الجوهر؟ ما يصير، لا من باب أن قدرته عاجزة قليلة أو مقيدة، لا من باب أن القابل لا يقبل الوجود، مثل ذلك الذي إجى عند الإمام الصادق قال أنه يصير أن الله تعالى يخلق الدنيا في بيضة مع صغرها، الإمام قال أنه هذا لا يكون، مو أن الله تعالى لا يفعل، هذا لا يكون، هذا من باب فقدان القابلية، هذا يصير أن الله تعالى يخلق الأفعال بلا إنسان، هي أفعال الإنسان هي متعلقة بوجود الإنسان، كيف يخلق الأعراض بدون الجواهر؟ هذا جواب عن هذه الشبهة. وأيضا هناك جواب آخر أشار إليه سيد العلامة رحمة الله عليه في متن الكتاب، أنه قد يقال لماذا الله تعالى خلق هذا النظام بهذه الكيفية، كان يخلق هذا النظام وإن كان مو قابل للتصور لنا، ولكن إجمالا نقول أنه كان يخلق هذا النظام بشكل بحيث أنه هذه الأفعال كانت أفعاله وما كان للإنسان أي دخل وشأن فيها. على يتحل هو الفاعل المطلق والقادر المطلق والحكيم المطلق والعالم المطلق، فيمكن أن يصدر منه كل شيء يقتضي جميع الصفات الكمالية. إذن شنو المحذور؟ أن الله تعالى كان يغير هذا نظام الدنيا بشكل آخر بحيث أن أفعال العباد كانت أفعاله بلا واسطة العباد. ونحن نعتقد بالتوسط بعد أن العبادة هم فواعل معدة لأفعالهم، هم مواضيع وموضوعات لأفعالهم. في الجواب عن هذه الشبهة التي هي تلك الشبهة الأولى كانت، ولكن وسعنا فيها ووضحناها ببيان آخر، السيد العلامة يقول أن عالم الإمكان وخصوصا عالم المادة، طبعا هذا الجواب يشمل عوالم الثلاث، كل عالم من هذه العوالم إذا لاحظناه بوحده، والعوالم الثلاث إذا جمعنا بعضها مع بعض الجواب يجري في ذلك. إذا نحن نبين الجواب على حسب العالم الواحد وهو عالم الدنيا، بعد ذلك نعممه إلى العوالم الثلاث منفردا ومجتمعا. نقول في عالم الدنيا ماذا عندنا من الموجودات؟ مثلا نفرض 10 مليون أو 20 مليون مخلوق عندنا في عالم الدنيا. هذه الموجودات يمكن لحاظها من منظارين. منظار الأول نلاحظها كل موجود على انفراده. مثلا أنا أقول أنه أحب زيد وأحب أن أكرمه، بعد ما عندي علاقة بموجودات أخرى، فقط الآن في حبي وإكرامي ناظر إلى وجود الزيت على انفراده. هذا المنظار الأول. مثلا كما الآن العلوم المتداولة في عصرنا، هذا العالم الفضاء ما له علاقة بالأرض، يعني يلاحظ في الفضاء بما هو فضاء كموضوع مستقل. مثلا باب المثال ها، وإن كان هو الفضاء ما شاء الله فيه ملايين موجودات خارجية، إذا لو فرضنا أن الفضاء موضوع واحد ومنفرد، هذا منظار الأول. منظار الثاني أنه نلاحظ الأشياء في عالم المادة ولكن بما أنها مترابطة، وأن كل شيء له تأثير في كل شيء وكل شيء متأثر من كل شيء. يعني لا يمكن أن نفرض بالدقة العقلية أن هناك موجود في عالم الدنيا غني عن الكل لا يؤثر في غيره ولا غيره مؤثر فيه، وإنما عالم الدنيا بالدقة العقلية عالم كله واحد. لماذا؟ لأن جميع الموجودات مترابطة. مثلا إن مثل مثال، مثلا نقول شيخ الأنصاري رحمة الله عليه كان شخصية علمية فقيه أصولي كذا كذا كذا، زين تارة نلاحظ شخصية شيخ الأنصاري بما هو فرد واحد مستقلا عن سائر الملابسات الوجودية. خب هذا نظر، ولكن هذا نظر سطحي وبدوي. تارة نلاحظ وجود الشيخ الأنصاري ونقول شيخ الأنصاري كيف وجد؟ لماذا زيد وعمر وبكر وحسن وحسين وغيرهم ما صاروا شيخ الأنصاري، ولكن شيخ الأنصاري فقط صار واحد؟ عندما نريد ندقق في وجوده الخارجي نرى أن أبيه له دخل في وجود الشيخ الأنصاري، أمه لها دخل في وجود الشيخ الأنصاري، زمان الذي ولد الشيخ الأنصاري، مكان الذي ربي الشيخ الأنصاري، مكان الذي عاش، مكان الذي درس، جو الذي عاش فيه، المجتمع الذي ارتبط معهم، كل هذه الأمور مرتبطة بشخصية الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري خلق الساعة ما صار الشيخ الأنصاري في آن واحد، ما صار شيخ الأنصاري، وإنما بعد ارتباط وجوده الخارجي بهذه الموجودات جميعا عند ذلك تحققت شخصيته وصار شيخ الأنصاري. هذه بالدقة العقلية كل موجود في عالم الدنيا، أمام كلامنا ومثالنا على عالم الدنيا، مرتبط بسائر الموجودات، يعني كل موجود مرهون بشرائط، تلك الشرائط إن كانت متوفرة كان الشيخ الأنصاري المشروب موجودا. لماذا الآن لا يوجد في حوزتنا مثلا شيخ الأنصاري؟ لأن تلك الشرائط ما موجودة. يحاول البعض أنه يوفر تلك الشرائط، إذا توفق يحصل شيخ الأنصاري وإلا فلا. ولهذا نقول أن أفعال العباد نسبتها إلى العباد مثل هذه القضية. لماذا الله تعالى يخلق الأفعال وإرادته وقدرته تتعلق بالأفعال؟ لأنه هو الفاعل المفيد للوجود، ولكن هذا الفاعل المفيد للوجود لا يفيض الوجود على الأفعال مطلقة، يفيضها مع شرائطها التي تقتضي وجودها، ومن جملة الشرائط كون الإنسان فاعلا مختارا لإيجادها. وبناء على هذا نقول أنه لا منافاة بين تعلق إرادته وقدرته المقدسة بأفعال العباد وبين كونها أفعال العباد أيضا. فإن الانتساب انتساب طولي، ونقدر أنه نقول هذا البيان الذي الآن بيناه هذا بيان آخر عن النسبة الطولية. احنا في الجواب عن المعتزلة قلنا أن الله فاعل مفيض الوجود والإنسان فاعل معد الأفعال، هنا نبين بهذا البيان نقول النسبة الطولية مقصودنا هذا، أن الله تعالى عالم الدنيا عندما يريد أن يفيض عليها الوجود وإفاضة الوجود على المخلوقات في عالم الدنيا مرهون بشرائط، لأن قابلية فيض الوجود عليها لا تتحقق إلا بتلك الشرائط، ومن تلك الشرائط أن الفعل العبد لا يوجد إلا مع العبد ومع اختيار العبد، ولهذا يصح تكليفه وقبائح أفعاله. إذا قلنا أن الشر أمر عدمي أو أمر وجودي كما تقدم يسند إلى الله تعالى ماكو مانع، فإن أفعاله تعالى فإن أفعال العباد أفعال اختيارية ليست جبرية، بحيث أن الله تعالى فرض وجودها على العباد شاء أم لم يشاء، لا، فرض وجودها على العباد مع اختيارهم، لأن اختيارهم وإيجادهم للأفعال من شرائط إفاضة الوجود على الأفعال. ويدفعه أن انتساب الفعل، طبعا هذا الذي ذكرناه في عالم المادة، نفس هذا البيان يأتي في عالم المثال بوحده، لأن في عالم المثال أكو ارتباط وثيق بين الموجودات المثالية، كل موجود مثالي موجود في عالم المثال حسب الشرائط التي متوفرة لمرتبته الوجودية، وكذلك يجري الكلام في عالم العقل، بل ويجري الكلام بالنسبة إلى مجموع العوالم الثلاث. فإن عالم المادة يمكن أن يوجد قبل عالم العقل؟ لا، لأن من شرائط وجوده أن يسبقه عالم المثال، ومن شرائط وجود عالم المثال أن يسبقه عالم العقل، ومن شرائط وجود عالم العقل أن يسبقه وجود الصادر الأول أو العقل الأول. إذن كل عالم الإمكان عالم ارتباطي، وكل موجود في عالم الإمكان سواء كان ماديا أو مثاليا أو عقليا خاضع لشرائط معينة. الله يفيض الوجود على الكل، وكل موجود حسب مرتبته ينال هذه الرحمة الإلهية. الموجود في عالم المادة ينال الرحمة الإلهية والوجود ولكن في أدنى مراتبه وهو مرتبة العالم المادة، والموجود في عالم المثال حظه من الوجود أكثر، والموجود في عالم العقل حظه أكثر، إلا أنه كل واحد من هذه الموجودات محدود لأنه مرتبط بشرائط معينة. الوجود الذي ليس محدود وليس له شرائط ومطلق وغير متناهي فقد ذاته المقدسة، وأما سائر الموجودات كلها خاضعة لهذا القانون. إذن هذا اللي ذكرناه مثلنا به بعالم الدنيا، وذاك عالم الدنيا مثلنا فيها بأفعال العباد بالنسبة للإنسان، وإلا هذا قانون عام يشمل العوالم الثلاث بل يشمل عالم الإمكان بأجمعه. ويدفعه أن انتساب الفعل إلى الواجب تعالى بالإيجاد كما ذكرنا في جواب المعتزلي لا ينافي انتسابه إلى غيره من الوسائط بالإعداد، لأنه ذكرنا أن سائر الوسائط معدة والانتساب طولي لا عرضي كما تقدم توضيحه في جواب ورد المعتزلة، وأيضا تقدم توضيحه في بيان البرهانين المتقدمين. وحقيقة وساطة الوسائط، هذا بيان هذا المطلب الدقيق الذي وضحناه. خب هذا كأنما جواب عن إشكال المقدر، لماذا نحن نقول أن هذه الأفعال لا بد أن توجد بالعباد؟ لماذا نشترط في وجودها أن يكون العباد موجودون؟ لماذا؟ نقول ها، باعتبار أن هذه الأفعال ليس لها وجودا منفرد ومستقل، اللحاظ إليها بالوجود الانفرادي والاستقلال هذا لحاظ بدوي، أما بحسب الواقع كل موجود سواء في عالم الدنيا أو في سائر العوالم فإنه مقيد بسائر الوجودات والشرائط الخاصة وحقيقة. نعم، طب هذا نقدر نعبر عنه، نعم، انه هذا في الحقيقة اثبات العلية والمعلولية، بس ولكن سيد العلامة بعد ذلك قال واما انكار العلية والمعلولية، كأنما لم يجعله هذا جوابا، وانما جعله جوابا عن هذا الاشكال المقدر، انه لماذا هل قد نؤكد على ان الانسان له موضوعية في افعاله، وما هو ارتباط الافعال بالانسان؟ طب لماذا الله لا يخلقها مستقلة عن الانسان؟ جوابه هذا البيان. ولهذا وأما إنكار العلية والمعلولية هذا جواب عن مسألة العلية والمعلولية. وحقيقة وساطة الوسائط في عالم الدنيا بل في جميع العوالم ترجع إلى تقيد وجود المسبب بقيود مخصصة لوجود المسبب، أي المخلوق، مقصود من المسبب هنا هو المخلوق الباري تعالى. فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضان في عالم الدنيا وطولان بين العلة والمعلول، مثلا عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم المثال، وعالم المثال بالنسبة إلى عالم العقل، أو لا في نفس عالم الدنيا إذا فرضنا أن هناك علل ومعاليم يجعل الجميع واحدا بالدقة العقلية، يتقيد بعض أجزاء الجميع ببعض في وجوده. إذن نلاحظ العالم كله كشكل واحد لأن هذه الموجودات كلها مترابطة، فإفاضة الوجود فإفاضة واحد منها، يعني إفاضة الوجود على واحد من هذه الموجودات إنما يتم بإفاضة الكل. يعني من يقدر نجعل لكل موجود إفاضة مستقلة؟ الله عندما خلق عالم الدنيا خلقها وما فيها بمرتبة واحدة، لأن عالم الدنيا كلها كوجود واحد فيها أجزاء مترابطة، فليست الإفاضة من الله إلا واحدة ينال كل من هذه الأجزاء ما في وسعه من القابلية أن يناله، أي ينال الوجود. فلهذا المعلول ينال الوجود حسب مرتبته المعلولية، والعلة مثلا في عالم الدنيا تنال الوجود حسب مرتبتها العلية. وبناء على هذا نقول أنه أفعال العباد مثل سائر الأشياء مشروطة بشرائط. وأما إنكار العلية والمعلولية باعتبار جواب هذا الإشكال بسيط نكمله، هم قالوا بأن أفعال العباد هي مخلوق الباري، بل كل شيء مخلوق الباري ولم يبق شيء خارج عن مخلوقيته. قلنا لازم كلامهم أن العلية والمعلولية ليست موجودة في عالم الإمكان، وأن الله هو العلة وما سواه فقط معلول. نقول نورد على هذا الإشكال أو على هذا اللازم بجوابين. أولا أثبتنا في مرحلة الثامنة أن قانون العلية والمعلولية قانون مسلم، نحن غاية ما هناك ننكر العلية الفاعلية حسب مدرسة الحكمة المتعالية، أن العلة الفاعلية التي تفيض الوجود فقط الله، أما سائر العلل لا ننكرها، مثلا العلة المعدة موجودة في عالم المادة وفي عالم المثال وفي عالم العقل أيضا، ولكن هم ينكرون جميع أقسام العلل ويحصرون العلية بتمام معناها في الله تعالى. إذن نورد عليهم ما تقدم في مرحلة الثامنة من إثبات نظام العلية والمعلولية في عالم الإمكان. مضافا إلى ذلك ننقض عليهم أنهم إذا قالوا أن هذه الأفعال ليست مسببات الإنسان والإنسان موجوده ليس مسببا عن غيره وأنكروا نظام العلية والمعلولية، كيف أثبتوا الفاعلية والعلية في الله تعالى؟ فإن إنكار هذا القانون مستلزم، لأنه إذا أردنا أن نسند عالم الإمكان إلى الواجب تعالى من تمكن من إثباته، لأن إثبات إسناد عالم الإمكان إلى الله مبتني على قانون العلية، لأن كل ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات، والله تعالى هو علة الأشياء جميعا. طب إذا أنكرنا هذا القانون كيف نثبت وراء هذا العالم يوجد فاعل موجد وهو الله تعالى؟ هذا نقض عليهم. وأما إنكار العلية والمعلولية بين الأشياء فيكفي في دفعه ما تقدم في مرحلة العلة والمعلول المرحلة الثامنة من البرهان على ذلك، هذا أولا. وثانيا على أنه لو لم يكن بين الأشياء شيء من رابطة التأثير والتأثر، بل جرت العادة على ذلك كما ذكرنا في نص كلامهم، وكان ما نجده منها أي من الرابطة بين الأشياء باطلا لا حقيقة له، ولم يكن لنا سبيل إلى إثبات فاعل للأشياء وراءها، وهو أي ذلك الفاعل الواجب الفاعل للكل أي الله تعالى. إذا أنكرنا هذا القانون يستلزم إنكار فاعلية الباري تعالى، وفاعليته مسلمة عند الأشاعرة. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال عليهم. وأما القول بالجبر فيأتي هذا الإشكال إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.